بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة نتكلم عن صحابي جبل من الجبال وعالم من الأعلام سيدنا سعد بن معاذ. ولو تناولنا قصة سعد بن معاذ فلن ننتهي في ساعات، ولكن سأقف فقط مع أربع مواقف لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي عايز بس أعلقه في بداية القصة أنه أسلم وعنده 30 سنة، واستشهد وعنده خلاف بين أهل العلم 36 أو 37. فلو سلمنا أنه استشهد عنده 37 سنة، فخدم الإسلام خدمة عظيمة جدا في 7 سنين، وفعل في 7 سنين ما لا يفعله جيل في 700 سنة. أول موقف لسعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة حورب حربا شديدة هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولما جاء 6 من مدينة منورة من يثرب وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا في موسم مواسم الحج، ثم بعد ذلك عادوا في العام القادم 12 واحد منهم، 5 من 6 اللي أسلموا، 7 جداد، فبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك على الحديد وهو ساخن، فأرسل معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه كأول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة. ومصعب ابن عمير شاب ابن ناس راقي جدا، شاب كان غني جدا، كان الشاب المرفه رقم واحد والمدلل في مكة، فشاب ابن عز يعني، ويعلم كيف يتكلم ويعلم كيف يحاور، وتعلم الرفق واللين والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. نزل مصعب ابن عمير ضيفا على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة ده مين؟ ده ابن خالد سعد بن معاذ. فنزل عنده فبقى يجلس أمام البيت، وكل من يمر من الشباب يناديه وبكل رفق وبكل لين، ويسمعوا القرآن ويسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم عدد كبير. سمع الكلام ده مين بقى؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان سيدا كبيرا في قبيلة كبيرة جدا اسمها قبيلة بني عبد الأشهل، وكان معه برضو من أسياد القبيلة أسيد بن الحضير. قال له اذهب إلى هذا الرجل فانهاه عما يفعل، إنه يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويفتن صبياننا. فرح سعد أسيد بن الحضير واخد الحربة وجار على فين؟ على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، ورح مركز الحربة وكأنه يعلن الحرب عليه. قال له ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح، الكلام مش محتاج إيه مناقشة. فمصعب بن عمير الذي تعلم الحلم وتعلم الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب يا جماعة، قال له أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. طب ما تسمعنا، وهي دي الرسالة اللي لازم كل داعية وصلها أي حد بيقرأ الدعاء. اسمعني اسمعني ولا اسمع مني ولا تسمع عني، اسمعني ولو مرة مش تخسر حاجة. فأسيد بن الحضير قال لقد أنصفت، راح زايح الحربة وجلس، فجلس يسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير الذي أخذ القرآن من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال أسعد بن زرارة فرأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فقال أسيد بن حضير ما الذي يفعله من يريد أن يدخل في هذا الدين في لحظتها يا جماعة؟ فقال تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا، فعلى طول أم نطق الشهادتين وعاد إلى سعد ابن معاذ. طبعا هو ذهب وهو كافر، عاد وهو مسلم. الوش تغير ولا ما تغيرش؟ ده القلب نفسه تغير. فازاي الوش مش هيتغير؟ راجع بقى ما شاء الله الوش منور. فاول ما جاء فسعد بن معاذ شافه قال لهم لقد جاءكم اسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به، ده الوش اتغير خالص. فجاء اسيد بن حضير، طبعا اسيد بن حضير عمل حاجه كمان جماعه يعني حاجه في غايه الروعه، رجل لسه يدوب اسلم حالا، لا خد دروس ولا تعلم ولا اي شيء خالص، لكنه حمل امانه الدين في لحظتها، وقال لمصعب بن عمير ان من وراء رجلا لو اسلم لاسلمت قبيلته كله، قال له ما عليك الا ان تاتيني به. قعد يفكر في حيله، فلا اجمل حيله، ايه هي؟ راح رايح بقى لسعد بن معاذ، قال له انت ما عرفتش اللي حصل؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له ده بنو حارثه عرفوا ان اسعد بن زرارة ابن خالتك فارادوا ان يغفروك وان يقتلوه، ايه الحل احسن هيتقتل. فقام الثاني خد الحربه وراح ايه حميه لابن خالته. فاول ما راح هناك لقى الدنيا جميله قوي وقاعدين ما شاء الله مبسوطين ومرتاحين وقاعدين بيتكلموا ويدردشوا، فعرف ان هو ما اراد منه الا ان يسمع من مصعب بن عمير، فقال نفس الكلمات، ركز الحربه، ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. نفس الهدوء لان الثبات على المبدا من سمه المؤمنين، مش هكلم ده بلون وده بلون وده بخلق وده بخلق وكل واحد عامله باخلاقه، لا انا ليا خلق واحد هو خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا اغيره ولا ابدله. قال له او تجلس فتسمع فان رضيت امرنا قابلته والا كففنا عنك ما تكره، نفس الكلمه. قال له لقد انصفت، زاح الحرب وقعد، جلس يسمع القران من فم مصعب بن عمير، فاسلم سعد بن معاذ. رجع بقى يدعو قبيلته الى الاسلام. ايه الذكاء في الموقف هنا بقى؟ كان ممكن يرجع يا بني عبد الاشهل اسلموا، كانوا ممكن يقتلوه صح كده لانه خالفهم في عقيدتهم، انما هو طلع اذكى مما تتخيل. رجع لبني عبد الاشهل وقال يا بني عبد الاشهل، اجتمعوا هو سيدهم، قال لهم ماذا تعلموني فيكم؟ قبل ما اقول لكم انا عايز منكم ايه قولوا لي انتوا رايكم فيا ايه، ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وامامنا نقيبه وافضلنا رايا، يعني انت اللي فينا والباقي فخد بالك. فقال لهم فان كلام رجالكم، انا ما قلتش السلطه واخد بالك، انا ما قلتش السلطه لحد الان واخد بالك، قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله عز وجل. دي اول خدمه قدمها للاسلام سعد بن معاذ، قبيله من اكبر القبائل تسلم في ليله واحده وتنشر الاسلام في المدينه المنوره، فكان من اعظم اسباب انتشار الاسلام في المدينه المنوره. خد الموقف الثاني، الموقف الثاني في غزوه بدر، النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
كان في بيعه العقبه
طبعا الثانية. هذا كله قبل هجره الرسول صلى الله عليه وسلم،
كل ده قبل الهجره. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيعه العقبه الثانيه اخذ العهد على الانصار ان ينصروه داخل اسوار المدينه المنوره، خارج الاسوار ما كانش فيه العهد على كده، ما كانش فيه اتفاق على كده. فجاءت غزوه بدر خارج اسوار المدينه المنوره، فاراد النبي ان يستوثق من موقف الانصار. اشمعنى موقف الانصار؟ لان عدد المجاهدين في غزوه بدر تلتينهم من الانصار والتلت من المهاجرين، فاعباء الغزوه كلها على مين؟ على الانصار، فلازم يتاكد، مع ان النبي لو امرهم يدخلوا هيدخلوا محدش يقدر يعصاه، لكن النبي اراد ان ايه يستوثق والا يحرجهم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس، فتقدم ابو بكر وعمر والمقداد فتكلموا واحسنوا والثلاثه من المهاجرين، والنبي عايز يسمع راي ايه الانصار، فاعاد الكلمه وقال اشيروا علي ايها الناس، ففطن لذلك صديق الانصار رضي الله عنه وارضاه سعد بن معاذ.
قال له كانك دايرنا يا رسول الله.
الكلمات يا جماعه ورب الكعبه فعلا تنقش بماء الذهب على القلوب. قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال أجل. قال له فقد، فالتعقيب والصلاة، فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، لإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية قالوا لك أنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت. يعني تحرك روح اي مكان انت عايزه فضلا عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، اعمل معاهدات مع اللي انت عايزه، واقطع حبل من شئت، واعطنا ما شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، وما اخذت كان احب الينا مما اعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركه من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركه الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وابشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنين، إما النصر إما الشهادة، فوالله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يتقتل أبو جهل، يتقتل أبو جهل، هنا يتقتل فلان، يتقتل فلان. قال عمر الخطاب: فما أشار النبي إلى موضع إلا ومات فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فكانت النصرة في غزوة بدر، وكان من أعظم أسباب النصرة في غزوة بدر بعد تقدير المولى عز وجل وبعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقوف سعد بن معاذ والأنصار من خلفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد اللقطة الثالثة، احنا قلنا أربع مواقف. الموقف الثالث في غزوة الخندق. في غزوة الخندق، وعايز أقول لكم حاجة، إن في غزوة أحد أكثر من استشهد في غزوة أحد كانوا مين؟ كانوا من الأنصار. وكان مين برضو اللي قائدهم؟ كان سعد بن معاذ برضو. في غزوة الخندق اجتمع 10,000 من الكفار والمشركين حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدر ربنا في اللحظة ديت إن ربنا يستعمل سلمان الفارسي ويقول له: يا رسول الله، كنا بأرض فارس، إذا حوصرنا خندقنا حولنا. فكان الخندق، وحفر النبي معهم الخندق، ونزل النبي في الخندق وحفر معهم، ويربط على بطنه حجرا من الجوع، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إن وقفت صخرة عظيمة مش عارفين يكسروها، والصخرة ده ممكن يعدوا منها المشركين، يبقى ما عملناش حاجة. فنزل النبي وأخذ المعول وضرب بالصخرة بالمعول، فطارت طار ثلث الصخرة، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثانية طير تلت الصخرة، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثالثة الله أكبر، طير الصخرة كلها، أعطيت مفاتيح اليمن. بص كده، فارس، الشام، اليمن، جزيرة كلها ما شاء الله. خدت بالك في غزوة الخندق إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن جاي 4,000 من غطفان لوحدها، فحب النبي يخفف الحصار، فرح متفق مع غطفان: امشوا وديكم تلت ثمار نخيل المدينة، إيه رأيكم كل سنة؟ فاستشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: إيه رأيكم؟ أنا اتفقت مع غطفان على كذا، توقع مثلا يقولوا على البركة، خلاص ما فيش مشكلة، يمشوا ياخدوا تلت ثمار نخيل المدينة. لكن سعد بن معاذ قال له: والله يا رسول الله، لقد كنا نحن هؤلاء القوم ما يطمع أحدهم أن يأخذ منا تمرة واحدة إلا قرا أو ضيافة، إلا قرا أو بيعا. والله يا رسول الله لا نعطيهم، أفبعد أن أكرمنا الله عز وجل وأعزنا بالإسلام وبك أن نعطيهم ثلث ثمار نخيل المدينة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فخرج إلى وفد غطفان، قال لهم: اذهبوا، فوالله لا نعطيكم إلا السيف.
وهم يدركون أنها مشهورة هذه.
شوفت دي. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لكلام سعد بن معاذ. آخر موقف، فإحنا في غزوة الخندق، سيدنا سعد بن معاذ جاله سهم في أكحلي في عرق، فنزفت الدماء وكاد أن يموت، وإذا به تحدث له كرامة عجيبة جدا في تلك الغزوة. قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. إيش معنى بني قريظة؟ بني قريظة كانوا موجودين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين النبي عهد إن لو جاء عدو من خارج المدينة يقاتل المسلمين أو يقاتل حتى أي حد من أهل المدينة، إن يقفوا معاه، يقفوا مع النبي يقتلوا العدو ده أو يكونوا على الحياد، لكنهم خانوا العهد وأرادوا أن يفتحوا الأبواب الخلفية للكفار عشان يخشوا يقتلوا النبي والصحابة ويقتلوا كل اللي الموجودين في المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثأر من هؤلاء الناس على تلك الخيانة العظيمة. فسعد بن معاذ قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وخد بالك من حاجة، سعد بن معاذ كان ليه خصيصة غريبة جدا، إنه كان من أعز أصدقاء بني قريظة قبل أن يسلم، وكان حبيبهم وصديقهم ونديمهم، وكان يروح يشرب معهم ويسهر معهم. فيعني وشوف بقى، وصل بقى حتة المفاصلة والولاء والبراء. قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. إيه اللي حصل يا جماعة؟ استمسك الدم في العرق ولم تنزل قطرة دم واحدة. ثم جاء بقى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فحاصر بني قريظة. فلما حاصرهم أرادوا أن ينزلوا على حكم، فينزلوا على حكم النبي عليه السلام، فيعني حصل بقى مداولات، وفي النهايه رسوا ان هم هينزلوا على حكم مين؟ سعد بن معاذ. فرحوا فرحة لا تتصوروها.
حليفة
صديقنا بقى حليفنا بقى ومش هينسى أيام القعدات الحلوة واخد بالك وأيام الشرب والمزمزة والقعدات الجميلة فلا يمكن ينسى القعدات الحلوة دي أبدا يعني واخد بالك
أيام الجاهلية طبعا
أيام الجاهلية طبعا فمجرد ما يفكروا بقى يعني أبو عمرو ده كان كنية سعد بن معاذ اول ما هيقولوا له يا ابو عمرو يقول لهم يعني طبعا
اللي انتوا عاوزينه خدوه
توقعوا هم كده لكن المولى عز وجل قدر امر اخر لان المؤمن خلاص مفاصله بين الحق والباطل فاول ما جاء سعد بن معاذ وكان مريضا من الالم من هذا الالم من الدم اللي كان بينزل من عرقه والتعب اللي حصل له فجيء بهم فلما نزل قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد فقال سعد بن معاذ وهو يشير الى الصحابه ويرضى من ها هنا فقال الصحابة ويرضى من ها هنا نعم فأراد أن يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحي أن ينظر إليه قال ومن ها هنا فقال النبي ومن ها هنا صلى الله عليه وسلم فقال احكم يا سعد فقال يا رسول الله الأول بنو قريظة قالوا له يا أبا عمرو ندماءك وحلفاك قال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لوم تلائم احكم يا سعد قال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع سماوات ويسرها للنبي فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات الله أكبر يقوم سعد بن معاذ اللي قال في الخندق اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة يقوم قايل في اللحظة دي اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم وإن كنت أنهيت الحرب بين النبي وبين قريش فاقبضني إليك يا رب العالمين ودي كانت آخر غزوة وآخر قتال ما بين النبي وبين قريش فانفجر كلمه أي انفجر جرحه وبدأت الدماء تنزف وبدأ سعد بن معاذ في يعني البلد كده خلاص روحه بتطلع خلاص بيموت فينزل جبريل عليه السلام في احتفال ملائكي سماوي وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة العجيبة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يموت من أصحابه فقال هو سعد بن معاذ فقال يا رسول الله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن حضراتكم متخيلين يعني ايه عرش الرحمن في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي اللي هو كما قال ابن عباس موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة خاتم رميته في صحراء ماذا يمثل؟ لا نسبة ولا تناسب وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة عرش الرحمن والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء فوق في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى تلك
السواعد فقط تعليق حول قصة بني قريظة
ايوه
هذا ما كنت
تنوي طبعا
ايه
وانا كنت احكي كمان
يصير خلاص يعني واحد كلام عنكم
ايوه الله. يعني هم كان عندهم عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد مكتوب الله تعالى في القرآن في سورة البقرة قال عن اليهود أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هذه عادة ثقافية متوارثة عندهم في الغالب هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يبرم معهم عهد هذا مقتضى السنن ولكن مع إبرام العهد كان هناك حالة تيقظ وحالة حذر لا تركن إلى هذا الأمر لأنه يمكن أن يغدروا في أي لحظة وهذا معروف في تاريخهم والواقع المعاصر اليوم يشهد بهذا المعنى فالمهم ليست المشكلة أن اليهود لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لا الأمر أبعد من ذلك إنهم توقعوا أن يكون هناك هزيمة للمسلمين ما دام أن القبائل كلها قد تحالفت ولذلك اعتبروا أن هذه فرصة سانحة لهم لنقض العهد والغدر وإتيان المسلمين من الداخل فوضعوا خطة للانقضاض على المسلمين واغتيال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واقتسام الغنائم ورتبوا أشياء من هذا القبيل وأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بعدما ذهب إليهم بهذا الأمر وقام النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقد علم الصحابة بنقلهم العهد. كان سعد رضي الله عنه وغيره من مشيخة الأنصار يشعرون بجرح من الداخل، أن هؤلاء القوم الذين جاورونا وأحسننا إليهم وبينه وبينهم كما يقال عيش وملح، لما ضاقت بنا الأمور وتحالف علينا الأعداء لم يكتفوا بأن يتخلوا عنا بل وضعوا أيديهم مع عدونا علينا. وهذا نهاية الغدر وفي موقف حربي وموقف عسكري. ولذلك حكم فيهم سعد رضي الله عنه بما حكم فيه من قتل المقاتلة إلى آخره. فقط هذا للإيضاح.
تلك السواعد باللي خاف.
في نقطة أيضا إضافية لما ذكر الشيخ أبو عمار والشيخ سلمان، الحكم الذي نفذه النبي عليه الصلاة والسلام أو وافق على تنفيذه لما حكم به معاذ هو حكم في قوم محاربين، وهؤلاء المحاربون لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا بالخندق وبحراسة الخندق مع قلة عدد المسلمين، يعني سكان المدينة في الخندق مثل ما ذكر عدد المؤرخين ما كان الرجال يتجاوزون عددهم القادرين على القتال لا يتجاوزون 2000 كلهم مع حتى المنافقين وغيرهم، لأن الخندق كانت في السنة الرابعة. في السنة الثالثة اللي خرج إلى معركة أحد مع إلزام النبي عليه الصلاة والسلام للجميع بالخروج 950 فقط الذين تعدوا 15 سنة، وأيضا رجع منهم المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول رجع منهم 300 ما بقي 650. الخندق في السنة الرابعة، فكم سيكون عدد الرجال؟ إذا كان في أحد في السنة الثالثة 950 كم سيكون في السنة الرابعة؟ فالمقصود أن عدد الرجال قليل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاجهم جميعا للمرابطة عند الخندق. اليهود استغلوا ذلك وجعلوا يعني نقضوا العهد من جهتين، جعلوا يحاربون يعني نزلوا لميدان المعركة من جهتين. الجهة الأولى أنهم حالفوا قريشا على أن يطعنوا المسلمين من خلفهم ويمدوا قريشا بالمد اللوجستي والسلاح والطعام والشراب وغير ذلك، هم دخلوا في المعركة، إذا شاركوا في المعركة
والمعلومات
أحسنت. والأمر الثاني أنهم أيضا جعلوا يتسربون إلى داخل المدينة استغلالا لغياب الرجال ويروعون الناس، والقصة معروفة لما أقبل أحدهم ودخل على الحصن اللي فيه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبعض عماته، فصفية رضي الله تعالى عنها قبضت يعني أقبلت إلى هذا الداخل الذي يريد أن يتأكد فيه رجال له وضربته بعمود إلى آخر القصة. فالمقصود أن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء اليهود كان تعاملا مع قوم محاربين، مع قوم نزلوا المعركة، مع قوم رفعوا السلاح عليه، مع قوم شاركوا في أثناء القتال، شاركوا في السرقة، في ترويع الناس، في الدخول إلى البيوت ونحو ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مثل ما تفضل الشيخ سلمان ما قتل إلا المقاتلين الذين حملوا السلاح قادرين على القتال. لو كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبطش بهم لقتل صغارهم واستأصل شأفتهم وقتل نساءهم ونحو ذلك، إنما عليه الصلاة والسلام تعامل معهم مثل هذا التعامل. الأمر الذي بعد ذلك، اليهود لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بنو قريظة حاصرهم قرابة 21 يوم، كان منهم من نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستسلم، منهم 3 وعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن البقية الذين بقوهم الذين رفضوا الاستسلام، يعني رفضوا أي حل آخر غير حل القتال معك، وإلا لو أنهم من البداية قالوا خلاص احنا مستسلمين، لكن لما رأوا أنه ضيق عليهم الخناق ولم يكن لهم مجال بعد ذلك إلا الاستسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم حصارا طويلا، بعد ذلك استسلم ونفذ فيهم الحكم. الأمر اللي بعدها يبدو لي أنه مهم أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرحلة هي مراحل حروب، يعني ما بين قريش وبعض قبائل العرب غطفان وغيرها الذين يتربصون بهم وآخرين من دونهم لا تعلمون الله ويعلمهم، قوم في الطائف، قوم في اليمن، يمين شمال، فكان لابد من النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قرارات صارمة مع أعدائه كما قال الله فشرد بهم من خلفهم. ولذلك لو كان العفو عنده عليه الصلاة والسلام دائما، هذا يقاتلني وأعفو عنه، هذا يسلبنا وأعفو عنه، هذا يسبي نساءنا وأعفو عنه، لذهبت الهيبة منه ولصارت العرب كل يوم تعتدي عليه. لكن عليه الصلاة والسلام استعمل هالصرامة مثل ما قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآيات.
تلك السواعد
مؤسسة البصر مؤسسة متخصصة في مجال طب العيون، 27 عام من العطاء، أربع محاور: مستشفيات، بنينا 28 مستشفى متخصص لطب العيون، مخيمات 1433 مخيم، معهد في باكستان للتدريب، وكلية في السودان للتدريب. الصحة المدرسية أجرينا فحص على أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مناطق مختلفة. يعني منهجنا أن الإحسان إلى الناس طريق إلى قلوبهم، وفي كل كبد رطبة أجر، نحسن إليهم فندعوهم الإسلام. وضعنا أيدينا في أيدي كثير من العاملين من أمثالكم أيها المشايخ. شيخ سلمان كان معنا في برنامج مميز سميناه أو سموه نور، وكان له أثر كبير في العطاء وإيصال هذا الخير. والله يا جماعة نجد أثره على أنفسنا، على أهلنا، لما يبصر واحد ويتحول من شخص معال إلى شخص عال. نسأل الله أن يتقبل ويجعله عملا خالصا لوجهه الكريم.
البصر نعمة عظيمة قد لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، ففي كل 5 ثوان يصاب شخص بالعمى، وفي كل دقيقة يفقد طفل بصره. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد في عالمنا 285 مليون لديهم مشاكل في الرؤية، منهم 39 مليون مصاب بالعمى، و246 مليون معاق بصرية. علما بأن أكثر من 90% من حالات العمى توجد بالدول النامية. من هنا كانت الحاجة ماسة إلى برنامج لمكافحة العمى في العالم الإسلامي، فكانت مؤسسة البصر الخيرية العالمية التي تأسست منذ 27 عاما من أوائل المؤسسات في عالمنا الإسلامي، بين أكثر من 100 مؤسسة غربية تعمل في هذا المجال، وتم الاعتراف بها من قبل عدد من الهيئات والمنظمات العالمية. البصر مؤسسة خيرية تطوعية غير حكومية تعمل في 44 دولة من دول آسيا وإفريقيا، وضعت نصب أعينها إزالة كربة المحتاج من خلال طب العيون، وقد سعت لتحقيق أهدافها عبر 4 محاور. أولا، تشييد مستشفيات العيون التخصصية 27 مستشفى، عدد المرضى الذين عوينوا أكثر من 13,800,000 مريض. العمليات أكثر من 950,000 عملية. ثانيا، إقامة المخيمات قوافل البصر 1,270 مخيمة، عدد الدول المستفيدة 44 دولة، عدد الكشف أكثر من 4,500,000 مريض، عدد العمليات أكثر من 370,000 عملية، عدد النظارات أكثر من 1,000,000 نظارة. ثالثا، افتتاح المعاهد التدريبية، معهدين في باكستان والسودان. رابعا، الصحة المدرسية، تم الكشف على أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في النيجر والسودان وبنغلاديش وباكستان. حصلت المؤسسة على مجموعة من التزكيات والجوائز وشهادات التقدير، وهي ماضية في طريقها مستنيرة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، لتنير الطريق للملايين الذين فقدوا بصرهم بفضل الله، ثم بدعم الخيرين من أبناء هذه الأمة المعطاءة. للتواصل مع المؤسسة عبر شبكة الإنترنت www.albasar.org.
تلك السواعد يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا. يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا أنت لي نبع من الإخلاص يبقى أبديا لما زل أحمد ربي أن لي خلا وفيا لما زل أحمد ربي أن لي خلا وفيا خلا وفيا كم حملت الهم عني عندما كلت يميني ولكم آزرتني في أمر دنيا يا وديني كم حملت الهم عني عندما كلت يميني ولكم آزرتني في أمر دنيا يا وديني إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين من يسير في الروض يستنشق عبير الياسمين من يسير في الروض يستنشق عبير الياسمين الياسمين
تشاهدون في الحلقة القادمة
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها
جنود مجهولون تضحية في البرد أمس في المطر أيضا
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب
بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب